بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الآخوند يرى تعميم النزاع إلى جميع موارد الإيجاب والتحريم، ومنها الإيجاب والتحريم التخييريين. فلو قال المولى آمرك بالصلاة أو الصوم تخيرا، ثم نهاه عن التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار. شنو يعني الأغيار؟ يعني غير المماثل، غير المماثل، مجالسة غير المماثل على نحو النهي التخييري، فإن هذا مصداق أيضا لبحث اجتماع الأمر والنهي. وبيان ذلك أنه لا بد أن نفرق أولا بين الحرمة التخييرية والوجوب التخييري، فإن الوجوب التخييري مرجعه إلى إيجاب الجامع، وأن المولى يريد تحقيق أحد الطرفين، أحد العدلين من أطراف الوجوب التخييري. فمتعلق الوجوب عنوان الأحد، وحينئذ الامتثال للوجوب التخييري يتحقق بإتيان واحد من الطرفين، والمعصية والعصيان في موارد الوجوب التخييري يحصل بترك كلا العدلين. فلو ترك كلا العدلين تحققت المخالفة للوجوب التخييري. ومن الواضح أن مرجع إيجاب الجامع بين الفعلين مرجعه بلحاظ المبادئ إلى أن المصلحة قائمة في الجامع، فحيث إن المصلحة قائمة في الجامع ومصب المصلحة الجامع، لا أن مصب المصلحة المجموع، وإلا صار الوجوب وجوب شنو؟ وجوب تعيني بالجامع، بل مصب المصلحة الجامع للمجموع، فيتحقق الامتثال بأحدهما والمخالفة بتركهما معا. هذا بلحاظ الوجوب التخييري. أما بلحاظ الحرمة التخييرية، فإن مرجع الحرمة التخييرية إلى طلب ترك الجامع، مرجع الحرمة التخييرية إلى طلب ترك الجامع. فالفرق بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية بعد كون كليهما متعلقه الجامع أن الوجوب التخييري بققوا مرجعه إلى طلب فعل الجامع، أما الحرمة التخييرية ما رجعها إلى طلب ترك الجامع، وبل وهذا أي الحرمة التخييرية ستحصل حينئذ بترك أحد العدلين، لأنه لو ترك أحد العدلين فيصدق أنه ترك أنه ترك الجامع بينهما، فإن المطلوب هو ترك الجامع، طلب ترك الجامع، اترك الجامع، ويتحقق ترك الجامع بترك أحد العدلين. ومرجعه يعني ومرجع الحرمة التخييرية بلحاظ المبادئ أن المفسد في المجموع من الفعلين، صحيح؟ ويكفي في ترك هذه المفسدة والاجتناب عن هذه المفسدة أن تترك أحد الطرفين، لأن المطلوب هو طلب ترك الجامع، وطلب ترك الجامع يتحقق امتثاله بترك أحد العدلين. تبتين المطلب؟ صلت ترك الجامع. لا، طلب ترك الجامع يعني الأحد، مو هذا على يصدق أن تركت الأحد، فعلت الأحد وتركت الأحد، ويكفي في تحققه طلب ترك الأحد، وإلا صر هذا حرام وهذا حرام، صر واو. حرمة للمجموع.
المطلوب
ترك الجامع. أنا تركت الجامع. ترك الجامع. المطلوب في الحرمة التخييرية ولسر الحرمة تعييني هذا وهذا، حرمة على نحو المجموع، هذا حرام وهذا حرام.
لا. الآن
نحن نقول متعلق الحرمة التخييرية الجامع، فأنا مطلوب مني ترك الجامع، وترك الجامع يتحقق بترك أحد العدلين، فإنه يصدق علي أني تركت الجامع، إذ ليس المطلوب ترك المجموع، ليس المطلوب ترك مجالسة الأغيار والتصرف في الدار المقصوبة، وإنما المطلوب تحقيق الجامع بين، بل ترك الجامع بين ترك التصرف في الدار المغصوبة ومجالسة الأغيار، وهذا أي ترك الجامع يتحقق بترك أحد العدل، فإني تركت الجامع. فهناك فرقان بين أن يقول المولى أطلب منك ترك التصرف في الدار ومجالسة الأغيار، وهذا يعني أن المطلوب ترك المجموع ويتحقق المخالفة ولو بارتكاب أحد الطرفين، وبين أن يقول أطلب منك أطلب منك ترك التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار، فالمولى يريد مني الجامع، ويتحقق امتثال طلب ترك المولى للجامع بترك أحد الطرفين، فيقال أنا امتثلت طلب ترك المولى للجامع، لأن تركي لأحد الطرفين امتثال لطلبه بترك الجامع. ومرجع الحرمة التخييرية إلى أن المفسد في المجموع لا في الجامع، ومرجع الحرمة التخييرية أن أين مصب المفسدة؟ مصب المفسدة في التشريك، الواو واضح، مصب مفسدة المولى في التشريك بين الفعلين، فمصب المفسدة التشريك، ويكفي في الفرار عن هذه المفسدة ترك أحد العدلين بأن يحقق الأو قروبا من الواو، واضح. إذن مصب المفسدة يا شيخ إبراهيم للمولى هو المجموع من الفعلين،
ويكفي في امتثال العبد للفرار عن تلك المفسدة أن يحقق الأول. فإذا ترك الأول ما تحقق التشريع، إذا ترك الثاني يا شيخنا ما تحقق التشريع. فالمطلوب منه ترك الجامع، وترك الجامع يتحقق بترك أحد العدلين. واضح إن شاء الله؟ أحسنت. وتشرب اللبن، فيقول فإذا أراد المولى أطلب منك ترك أحدهما، إما شرب اللبن أو أكل السماك. أنت دينك مشبع بالنحو. قال بلي، فمخالفة الحرمة التخييرية كيف تحصل؟ بارتكاب كلا الطرفين، لأن ارتكاب كلا الطرفين اقتحام للجامع وليس تركا للجامع. واضح شيخ إبراهيم؟ فاتضح مما ذكرنا بأن الحرمة التخييرية امتثالها بترك أحد العدلين، ومخالفتها تحصل بارتكاب كلا الطرفين. وأما الوجوب التخييري فمرجعه إلى إيجاب الجامع، فالامتثال يتحقق بأحد الفعلين، والعصيان يتحقق بمخالفة كلا الطرفين. هذا تمهيد لبيان ما ذكره المصنف. فحينئذ نقول إذا فرض أن المولى قال لعبده آمرك بالصلاة أو الصوم، وقال في خطاب آخر أنهاك عن التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار على نحو الحرمة التخييرية، فلو فرضنا أنه عندنا مجمع مصداق للحرام ومصداق للواجب، ولكي نصور مصداق الحرام في المقام وهو الحرمة التخييرية لابد أن نفترض أنه جمع بين الفعلين، وإلا لو فعل لو ترك أحدهما فإنه ما تحقق مصداق للحرام. إذن لكي نصور بلي موضوع البحث لابد أن نفترض أن عندنا مصداق لمتعلق النهي ومصداق لمتعلق الأمر، كما في بحث اجتماع الأمر والنهي. صحيح، عندنا مصداق هذا منطبق لمتعلق النهي ومنطبق لمتعلق الأمر، فلكي نقول أن المصداق منطبق لمتعلق النهي التخييري لا بد أن نفترض أن المكلف جمع بين الفعلين، تصرف في الدار وقام بمجالسة الأغيار، فإن هذا وهو التصرف في الدار مع مجالسة الأغيار مصداق ومصب للنهي تحريمي التخييري. ومن جهة أخرى صلى في الأرض المغصوبة، فيقال لو صدر من المكلف صلاة في الأرض المغصوبة مع مجالسته للأغيار، بالتفتين هذا مصداق ووجود، مصداق لمتعلق الأمر لأنه صلي، هو قاعد يصلي، فهذا مصداق للوجوب التخييري لأن الوجوب التخييري صلي أو صم، وامتثال الوجوب التخييري يتحقق بفعل أحد الطرفين، فالمأتي به مصداق للمأمور به. ومن جهة أخرى هذا التصرف المقارن لمجالسة الأغيار مصداق لشنو؟ للحرمة التخييرية. فصار عندنا مصداق متعلق للمصب ومصب متعلق للحرمة والتخييرية والحرمة التخييرية. فيقول الآخر النزاع هو النزاع بناء على أنه يسري الحكم في الأمر من متعلقه إلى متعلق الطرف الآخر، وبالعكس بناء على القول بالسراية صار هذا التصرف في الأرض المغصوبة مع المقارن لمجالسة الأخيار مع فرض أنه صلاة مصداق للأمر والنهي. وإن قلنا أن تعدد العنوان كاف في الكشف عن تعدد المعنوان، وأن المدار على تعدد العنوان، والعنوان هناك بل الجامع بين الصلاة والصوم، وهنا الجامع بين التصرف والمجالسة، فاختلاف المصب كاف في دفع غائلة الاجتماع. فحينئذ لا نقول بالاجتماع في المقام، فلا فرق بين موردنا وبين ما لو قال المولى صل ولا تغصب. واضح؟ لا فرق فيما هو المهم في محل البحث، وهو وجود منطبق لعنواني عنوان الأمر وعنوان النهي بين التخييرية وبين العينية، كما لو قال صلي ولا تغصب، فإنه لو صلى في الأرض المغصوبة هذا مصداق للأمر مصداق للنهي، فحينئذ يكون هذا متعلق لمحل البحث، هل تعدد العنوان شافع مشفع أو أنه لا ينفع. قال إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار، هذه قصده هنا الحرمة التخييرية، أي أنه المراد منه الحرمة التخييرية عنهاك، أو أطلب منك ترك التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار. والحرمة التخييرية مرجعها إلى طلب ترك الجامع الحاصل بترك أحد العدلين، والمخالفة تحصل بارتكاب كلا الطرفين، فهو طلب لترك الجامع ومرجع إلى الزجر. هو الشيخ الأخون يقول أنه مرجع إلى طلب ترك الجامع، ومرجعه إلى أنه يطلب منه المولى أن لا يحقق الجمع بين الفعلين. فصلى في الدار مع مجالسة الأغيار، واضح ايش قال؟ مع المجالسة، لأنه بدون مجالسة ما صار مصاب للنهي التخييري، لأنه امتثل النهي التخييري بترك المجالسة للأغيار. واضح شيخ علي؟ قال كان حال الصلاة فيها، يعني في هذه الصورة في الدار، يعني حالها كما إذا أمر بالصلاة تعينا ونهى عن التصرف في الدار كذلك تعينا لا تغصب. في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقد والإبرام في البين فتفطن سيد الفقهاء والأساطين يا شيخنا، ذكر بأن النزاع لا يأتي في موارد التخييريين، لأن مصب النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى تنقيع صغرى لكبرى التضاد بين الأحكام، وأنه في موارد وجود مصداق ومجمع ومورد لتصادق عنوانين. هل المورد من باب اجتماع الأمر والنهي في واحد فعلا، أو ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي في واحد فعلا؟ وبعدين لو كان اجتماع النهي وش بيصير؟ يعني تضاد الأحكام. فمرجع البحث إلى تنقيح صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي في واحد، واجتماع الأمر والنهي في واحد مستحيل للتضاد بين الأحكام. فهنا لابد أن نبحث بحث، هل هناك تنافي وتضاد أصلا بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية أو لا، حتى نقول حصل التضاد كبرويا ومقامنا مع فرض تعدد العنوان هل هو مصداق للتضاد الكبروي أو لا؟ وإلا يا شيخ أحمد لو قلنا أصلا ما في تضاد أصلا كبرويا بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية، هل ستدخل المسألة في محل النزاع؟ لا تدخل المسألة في محل النزاع، واضح؟ أصلا ما كنا في أصلا بين الوجوب، خير يطر اجتمع الوجوب والتحريم في واحد، وش تريد أزيل من هذا؟ مع ذلك لا يحصل التضاد، كل شيء ماكو. إذن لابد أن ننقح بحثنا كبروي، هل أن هناك تنافي بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية أو لا؟ فأفاد سيد الفقهاء والأساطين أنه لا تنافي بينهما، فلا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين الذي هو مرجع الوجوب التخييري وبين حرمة الجمع بين ذاتي الشيئين الذي هو مرجع حرمة التخييري، لا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين، كما لو قال المولى آمرك بالصلاة أو الصوم ثم قال أنهاك عن الصلاة أو الصوم، أو أزم من هذا بعد تريدوا شنو؟ هذا إيجاب، إيجاب الجامع بين الشيئين وحرمة الجمع بينهما في موارد الحرمة التخييرية. يعني قلنا مرجع الحرمة التخييرية إلى طلب ترك الجمع بين الفعل، ما في تهافت بين المطلبين. ليش؟ حرمة تخييرية قصدي، يحرم عليك حرمة تخييرية، يحرم عليك الصوم أو ومرجع هذه الحرمة التخييرية إلى طلب ترك الفعلين، التشريك بين الفعلين. وبيان عدم وجود التنافي هو أن التنافي كما ذكر في بحث التضاد في الأحكام إما بلحاظ المبدأ أي الملاك، وإما بلحاظ المنتهى أي عالم الامتثال. اللي درس حلقة كذا موجود هذا المطلب، المبدأ والمنتهى، يعني إما التضاد بلحاظ المبادئ والملاكات، وإما التضاد بلحاظ عالم الامتثال المحركية البحث والزجر، ولا تضاد في كلا العالمين. أما بلحسب المبدأ والملاك فلا مانع عقلا من قيام مصلحة ملزمة بالجامع بين شيئين ولوقيام مفسدة ملزمة بالمجموع من الشيئين. صحيح؟ مصب المصلحة يقول أنا مصب مصلحة الجامع أحد الفعلين، ومصب المفسدة مجموع الفعلين معا على نحو التشريك، ومرجع الوجوب التخييري إلى مصلحة في وين؟ في الجامع، ومرجع الحرمة التخييرية إلى مفسدة في المجموع من الفعلين. ولا مانع رحمك الله بشهادة هم توقيع وفوقع عليه بخط، خط هذا بعد واضح، فوقع عليه بخط، واحد يسألني شو وقع عليه بخط، يعني وقع يعني يقول لا يعني يكتب، وقع عليه خطه، يعني كتب جواب وقع عليه بخطه. ورأيته فوقع عليه بخطه ورأيته، فلا مانع أن يتعلق، شنو؟ أن تتعلق المصلحة في الجامع وأن يكون المفسدة في المجموع. فالمصلحة بأكل نقول شخصين، فالمصلحة قائمة بأنه إما أكل السمك أو أشرب اللبن، أحدهما كاف في تحقق المصلحة، وهو مشكلة في الكبد، مشكلة في المعدة، ولكن الجمع بينهما فيه المفسدة. الجمع بينهما فيه المفسدة، فالمصلحة قائمة بالجامع والمفسدة قائمة بالمجموع والتشريك. وهذا موجود في الطب، تروح الطبيب يقول لك كل هذا أو هذا، مو تأكلهم يبعا ترى مشكلة تصير، يعني مصلحة في الجامع ومفسدة في التشريك. دارسين بحث اجتماعنا ارتكازان، فهنا مرجع كلامه تقول ها مرجع كلامك إلى وجوب تخييري بالجامع. قول شو قاعد تقول؟ لا تأخرني، يلا روح 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 بسرعة. هذا بلحاظ المبنى. أما بلحاظ عالم المنتهى، وصلنا أوصلنا الله إلى عوالم المنتهى، إنك كادع إلى ربك كدحا فملاقيه إن شاء الله بقلب سليم. أهم شيء القلب السليم، هاي كله يروح، هذا اللي حصل معلومات تروح، واللي ركام ممكن بصير كسراب بقيع يحسبه الضمآن ما إن شاء الله يكون العلم حجة لنا لا حجة علينا. كان أحد يقول ادعوا دائما هالدعاء، اجعل العلم حجة لي ولا تجعله حجة علي. العلم إذا صار حجة لك هذا هو الطريق الصحيح، أما يصير حجة عليك مشكلة هم أنت تتعب وتسهر وتعيش حياة الصعوبات، ولكن تجمع تجمع نجمع 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 شنو؟ حطبا وقودها الناس والحجارة، أعاذنا الله من هذه. ولا الإنسان ساعات يعيش في غياب الجب وفي غياب الظلمات، يردح ويفكر ويراجع شنو؟ يجي كلمات لحظة واحدة وتروح، تروح كل الأمان. صحيح واحد يقول كنت حاط لي أمان كثيرة، واحد مريض كان زايرنا حاط في بالي أمر ناسي شي يسمونه شنو موت، كأن ناسي الموت، أنا بصير كذي وبصير كذي وصار لي سنة جاي عقب كذي بعد سنة كذي، مرة واحدة جاء المرض أسقطه في الفراش مقعد، يقول وين الأحلام تبددت؟ يعني نسيت أن هذا الطلب شنو طريق الموت، نسيت أن شي يسمونه موت في أي لحظة يأتي. إنسان يبني ويفكر في المستقبل، وش بسوي أنا عقب 20 سنة بهذا، وعقب 40 سنة بصير مسؤول وبصير فلان وبصير وش كليجيك، أقل شيء يقطع عليك كل حبل الأمان. وقانا الله إن شاء الله من هذه الأمور. نعم. أما بلحاظ المنتهى، يقول المكلف في عالم الامتثال قادر على امتثال كلا التكليفين معا، لأنه إذا أتى بواحد وترك الآخر فقد امتثل كلا التكليفين، فبلحاظ أنه أتى بأحدهما امتثل الوجوب التخييري، وبلحاظ ترك أحدهما امتثل الحرمة التخييرية، فإن امتثال الحرمة التخييرية التي مرجعها إلى طلب ترك الجامع تحصل بترك أحد العدلين، فالمكلف لو فعل أحدهما وترك الآخر فإنه جمع بين امتثالي الحكم الوجوب التخييري والحرمة التخييرية. واضح؟ فلا يوجد هناك تناف بلحاظ عالم الامتثال وعالم المحركية، وحينئذ ملاك النزاع وهو اجتماع الضدين لا يشمل مورد التخييريين. نعم شيخنا عندكم سؤال؟ ها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.
ترك الجامع، ترك جميع الأفراد،
ترك الجامع امتثال الحرمة. لا ترك التعييني، مو الجامع، حرمة تخييرية، ذاك بحث الحرمة التعيينية. إذا انصبت الحرمة على الطبيعة أنهاك أن تتكلم هنا حرمة تخيير أو ذاك مواقع الحرمة التعيينية بحثنا كان هناك في الحرمة التعيينية
هناك الطبيعة مثلا طبيعة الكذب يكون
مثل
جميع أفراد الكلب.
نعم.
أو. الطبيعة طبيعة.
صح بس أو. أو أو. مصب النهي أو. أو يعني ترك الجامع. ترك الجامع غير ترك المجموع. تارة المولى يقول أنهاك أن تتصرف في الدار وتجالس الأغيار. فهذا وهذا. تارة يقول أنا أنهاك أن تفعل أحدهما. أحدهما أطلب يحرم عليك. حينئذ عنوان الأحد خب إذا كان المطلوب هو ترك الأحد ترك الأحد يتحقق بترك أحد الطرفين وإنما يحصل مخالفة الأحد بالجمع بين الفعلين مثل الطبيب يقول أنهاك حرم أحرم عليك هذا أو هذا طبيب قال لك أحرم عليك لا تشرب لا تشرب بل لا تشرب الماء السمك واللبن مرجعوا على نحو الحرمة التخييرية وعلى نحو الحرمة التعيينية هذا تمام الكلام في هذا المطلب المطلب الجديد وهو التنبيه المطلب السابع في بحثنا لأن احنا قلنا محل النزاع واحد فنزير واحد فصير سبعة المطلب السابع هل يشترط في دخول المسألة في محل النزاع وجود المندوحة أو لا بيان ذلك إذا قال المولى صل ولا تغصب فهنا حالتان الحالة الأولى أن المكلف يمكنه في عالم الامتثال أن يحقق الطبيعة المأمور بها وهي الصلاة في غير مورد النهي كأن يصلي في غير الأرض المغصوبة ويستطيع أن يصلي في غير الأرض المغصوبة فهنا يسمى أن المكلف له مندوحة في امتثال الأمر أي يستطيع أن يمتثل طبيعي الأمر بأن يوجد فردان لا ينطبق عليه العنوان الموجود في الحر في الحرمة فيقال المكلف له سعة ومندوحة هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن المكلف المسكين المستكين ليس له مندوحة وسعة بأن يحقق الطبيعي المأمور به في فردين إلا الفرد الذي هو مصداق للنهي فلا يمكنه أن يمتثل المأمور به في غير مصداق النهي كما لو أدخل الأرض المغصوبة وأغلق عليه الدار وده سجن مغصوب وش يسوي هذا هو مشكل هذا أصعب من السجن سجن ومغصوب عندهم أبحاث العلماء لو سجن في الأرض المغصوبة ماذا يفعل هو أبحاث هل يتحرك أو يقتصر على الأفعال الإقدار إلا ضرورة وإذا دخل واقف هل له أن يجلس يقول أن دخلوني واقف أنا مجبور الآن لو جلست تصرف اختياري هل يصح لي أن أجلس أصلا أنت حظك دخلك جالس أو قائم مشكل جدا مشكلة مسألة مشكلة قعدنا فيها يمكن في 10 أيام أسبوعين في بحث الخارج هاي المسألة لو أدخل في الأرض المغصوبة وش يسوي مشكلة صعبة مسألة صعبة وهو بعضهم يقول أنه يدخل على الحالة التي يدخل فيها خلاص ما يتحرك دخله مرفوع إيده يرفع إيده هو راكع يركع إلا إذا صحت ضرورة شديدة وحرج وبمقدار الحرج لأن التصرف في الأرض المغصوبة لا يجوز إلا مع الضرورة ولحق يركض يسوي رياضة أجوتستان يسوي تمارين سويدية هل له أن يسوي تمارين سويدية سويدية قال شنو تمارين سويدية فليس له مندوحة، لا يمكنه أن يصلي إلا في الأرض المخصوبة، فلا يمكنه أن يمتثل الأمر في غير مورد النهي، فليست له مندوحة في عالم الامتثال. فهنا صورتان يظهر من صاحب الفصول: أن محل النزاع والنقض والإبرام والخلاف إنما هو في فرض وجود المندوحة، وإلا مع عدم وجود المندوحة فلا بد من القول بالامتناع. فحتى القائل بالجواز يقول بالامتناع مع فرض عدم وجود المندوحة. وإنما النزاع بين الجواز والامتناع مع فرض وجود المندوحة بأن المكلف له طريقان يمكنه أن يمتثل المأمور به في منطبق الحصر منطبق العنوان المحرم، ويمكنه أن يمتثل في الخارج. فما هو الوجه لكلام من صاحب فصول؟ لماذا قال أنه لا بد أن نأخذ قيد المندوحة كشرط لتنقيح محل البحث؟ يأتي إن شاء الله الوقت خلص ماكو وقت غدا بيانه، ونبين كلام صاحب الفصول وإشكال المصنف على صاحب الفصول. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.